أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الدين. قلنا أن في باب الإطلاق يوجد عندنا قولان: قول ما قبل سلطان العلماء وقول ما بعد سلطان العلماء. قول ما قبل سلطان العلماء كان يرى أنه في حق الرجل موضوع الرجل موضوع إلى الطبيعة زائد الشمولية، بينما على رأي ما بعد سلطان العلماء أن رجل موضوع للطبيعة على سبيل الله بشرط المخزن. هذا ما علينا. قلنا بين هذا القول والقول الثاني يوجد عندنا ثمرة. شنو هي الثمرة؟ إذا قيد هذا المطلق، فهل تقييد المطلق يستدعي المجازية أو أن تقييد المطلق لا يستدعي المجازية؟ على رأي سلطان العلماء ما قبل سلطان العلماء واضح يستدعي المجازية، يعني رجل عالم هنا يستدعى المجازية. ليش يستدعى المجازية؟ لأنه رجل شنو معناه؟ يعني كل رجل عالم كان أم جاهل. فلما أجدت قرينة عالم فهم أن اللفظ لم يستعمل في معناه الموضوع له، بل استعمل في بعض الرجال لا في شمولية الرجال، لذا اشتهرت هذه الكلمة. يا كلمة على رأي ما قبل سلطان العلماء التقييد يستوجب المجاز، وهذا بخلافه على الرأي المختار، حيث على الرأي المختار ماذا قلنا؟ الذي هو لا بشرط المحسن، أنه التقييد لا يستوجب المجاز. ليش لا يستوجب المجاز؟ وذلك ببركة نظام قانون تعدد الدال والمدل، لأنه رجل استعمل في معناه الموضوع له، وعالم استعمل في معناه الموضوع له. نعم، خلط هذا إلى هذا يطلع عنا فشيء حصة ضيعة، لكن هذه الحصة ضيعة مثل المي، ضم الماء إلى السكر شيء يطلع عنا، يطلع عنا شربة، لكن ما استعمل الماء في غير المعنى الموضوع له، ولم يستعمل السكر في معناه غير الموضوع له، وإنما شنو؟ عبارة أنه خلط بين الماء والسكر ينتج أيضا طبيعة مركبة من هذا. وإلا لو واحد يقول لك استعملت الماء في غير المعنى الموضوع له، تقول له استعملت السكر في غير المعنى الموضوع له، لا. نعم، جعل هذا بجنب هذا نسميه ماي بشكر، نسميه شربة ماي بشكر. هذه نقطة فارقة بين النظريتين. يقول الآن يجي يترقف المطلب، يقول نعم يمكن في فرض واحد، هذا الترقي تتعقده، نعم يمكن في فرض واحد أن نقول بالمجازية، سواء كنا نقول بنظرية ما قبل سلطان العلماء أم كنا نقول بنظرية ما بعد سلطان. على كلا الفريقين رجل سيكون استعمالها استعمالا مجازيا، رجل عالم رجل راح نستعملها استعمالا مجازيا. شلون؟ فيما إذا لما قلنا رجل قبل ما نوصل للعالم استعملنا رجل مو لا بشرط ومو بشرط الشمولية، وإنما استعملنا رجل قبل ما نوصل للعالم استعمال رجل بشرط العالمية، استعمال لفظ رجل في رجل بشرط العالمية هذا مجاز، على القول الأول يعني ما قبل سلطان العلماء. ليش المجازين وين؟ لأنه هو الموضوع لا في الشمولية هنا استعمله في غير الشمولية. وعلى الرأي المختار، حيث أن الرأي المختار أن رجل موضوع لله بشرط، بينما هنا استعملت بشرط شيئين. فاستعمال رجل في قولنا رجل عالم فيما إذا كان إطلاق لفظ الرجل مو يم عالم، احذفها العالم، مو يم العالم احذفها. إذا استعملنا رجل وكان مقصودنا من اللفظ رجل بشرط الحصة الخاصة وهي العالمية، لكان موجبا للتجوز سواء قلنا بمقالة ما قبل سلطان العلماء وهو واضح، لأن ما قبل سلطان العلماء الموضوع له شنو؟ رجل زائد شمولية، هنا استعمله في غير المعنى له، وإنما رجل زائد عدم الشمولية. وهكذا المهم هذا، وهكذا حتى لو قلنا بالرأي المختار، لأن الرأي المختار شنو؟ رجل موضوع إلى اللا بشرط، بينما هنا استعملت مو باللا بشرط وإنما استعملت بشرط شيء. هذا المطلب الأول الذي كنا نحتاج أن نطبقه. المطلب الثاني قلنا مقدمات الحكمة، كم مقدمة؟ هاي هم ترشحناها بارحة. مقدمات الحكمة ثلاثة. المقدمة الأولى أن يكون المتكلم في مقام البيان لا في مقام الإجمال والإحمال. اثنين، الإطلاق فيما لو لم يكن هناك موجب للتقييد، وإلا إذا أكو تقييد فلا تصل النوبة إلى الإطلاق. التقييد إما بواسطة الانصراف أو التقييد بواسطة ماذا؟ القرينة. ثلاثة، قلنا الثالثة هي محل خلاف، الثالثة محل خلاف أن يكون هناك عندنا قدر متيقن في مقام التخاطب، فإنه أيضا يمنع من انعقاد الإطلاق وإن كان لا يكون موجبا للظهور في الحصة الخاصة، إلا أنه يمنع من انعقاد الإطلاق. هذه الثلاثة. سأل السؤال قلت ذم الثلاثة شنو؟ ليش عدن ثلاثة؟ ليش مو أربعة؟ ليش مو خمسة؟ ليش مو اثنين؟ ليش؟ هذا سؤال أول. قلت القضية كلها تدور مدار يا فكرة، فكرة الملامة العرفية. الملامة العرفية يعني أن واحد يتكلم بلفظ مطلق وكان يريد حصة خاصة، يلام عرفا أم لا؟ إذا قلت لابني جيب خبز، روح جيب لي خبز، ولكن أنا كان رغبتي وطلبي أن أأتي بالخبز لكن من شارع الرسول بس ما قيدت، وجاب ابني خبز من غير شارع الرسول، أقول له ليش ما جبت من شارع الرسول؟ يقول أطلقت. يقول أنت ما تعرف تحكي، أنت إذا صلبت ميت خبز من شارع الرسول لكن تأمرني تقول جيب خبز من شارع الرسول، أنت لما قلت جيب خبز وما قيدت بشارع الرسول يعني من أي مكان كان. فالمدار في تأسيس هذه المقدمات الثلاثة هاي مو توقيفيات حتى واحد يفتش ذني وين نلقاه وين نعثر عليه. محورية كلمة واحدة، ملامة العرف. متى يسوغ العرف أن أتكلم بكلام وأنا أريد حصة خاصة؟ إذا ما كنت في مقام البيان يجوز لي شنو؟ أن أتكلم بكلام وأريد حصة خاصة. وإذا ابني قال لي ليش تتكلم؟ أقول لك أنا ما كنت في صدد البيان، أنا بس في صدد البيان أصل أريد خبز، أما من جي هذا مو يهم. الآن أنا لست في صدد بيان مكان الإتيان بالخبز، كل ما عندي كان أنه إحنا اليوم الغداء بالخبز، أما من تجيب شلون تجيب كيف تجيب هذا مو يهمنا. هذا معنى شنو؟ مقام الإهمال والإجمال. فمين يقدر يوبخني الإبن يقول لي ليش يابا أنت ما قلت شارع الرسول؟ أقول لك أنا مو يمعانا شارع الرسول الآن، أنا فقط وفقط يمعانا ماذا أريد خبزا هذا اليوم، أما وين بعدين أشرح بعدين بخطاب آخر. فلا يحق للابن أن يلوم الأب. وهكذا إذا أنا جيت قيدت أنا أريد خصوص خبز من شارع الرسول وجيت قلت لك عمي جيب لي خبز من شارع الرسول، هل يمكن للابن أن يوبخ أباه؟ ما له معنى يوبخ، يقول له أنا بينت لك من شارع الرسول ليش عاد يقول لك شارع الرسول؟ فلا مجال لفرض الإطلاق ها هنا بعدما كان شنو قد بين. وهكذا القدر المتيقن في مقام التخاطب، قلنا قدر متيقن في مقام التخاطب يعني شنو؟ سؤال وجواب. سألني أجيب خبز من شارع الرسول؟ قلت له أجيب خبز. هو سألني أجيب خبز من شارع الرسول؟ فسؤال الابن كان سؤالا عن الحفة خاصة. أنا أجيب جاوب سنه وروح أجيب خبز. يقول الشيخ الآخون لو كان الأب يريد الحصة الخاصة لا يمكن للابن أن يوبخه. لو كان الأب يريد الحصة الخاصة لما تمكن الابن أن يوبخه. وإذا أراد يوبخ يقول له اسكت، مو أنت تسأل عن شارع الرسول، بعد شنو تريد مني أبين؟ هو نفس كلامك شنو بيانه، نفسك. الفرق بين الثاني والثالث من جهتين. الثاني البيان صادر من نفس الأب، بينما الثالث البيان صادر من الابن مو من الأب. هذا فارق رقم واحد. الفارق رقم اثنين، الثاني مقدمة الثانية تحقق لي ظهورا في الحصة الخاصة، الثالث ما تولد لي ظهور وإنما تمنع من انعقاد الإطلاق. أما أن ينشأ ظهورا في الحصة الخاصة فلا. هذا الفارق بين الثاني والثالث. جيد جدا، فهمناها وافتهمنا هذا المطلب. المصنف عنده مطلبين، المطلب الأول بعنوان إثارة. اسمع لهذا السؤال، طبعا على خلاف طريقة المفروض يذكر الإشكال ثم يجيب عنه، هو يجيب قبل أن يذكر الإشكال. لسه احنا نمشي بالطريقة المألوفة، بحث جديد ترى تحت عنوان سؤال جديد. السؤال هو هذا، أنه هل يمكن عند مجيء المخصص المنفصل نستكشف أن المتكلم لم يكن في مقام البيان؟ مجيء المخصص كاشف عن عدم البيان أم لا؟ إذا جيء بمخصص المنفصل، يعني أنا شو قلت لك الصبح؟ قلت لك أكرم العالم، ثم في المساء قلت لك إياك وأن تكرم فساق العلماء. هذا مخصص للدليل الأول. هذا المخصص البعدي فيه جهة كاشفية عن عدم كون المتكلم في مقام البيان أم لا؟ أفتونا مأجوري. المصنف يقول أنا أول شيء أتكلم بقضيتين شرطيتين، بعدين أقول لك شنو الجواب هذا السؤال. إذا كان الكلام الأول أكرم العالم، إذا كان كلامنا الأول في مقام بيان المراد الجدي، في مقام بيان المراد الجدي، الخطاب الثاني يكشف عن أن هذا ليس بمراد جدي، يكشف عن أن هذا ليس بمراد جدا. أما إذا كان الكلام الأول لم يكن في صدد الإطلاق الجدي وإنما في صدد الإطلاق الاستعمالي، الخطاب الثاني لا يكون كاشفا عن عدم البيان، بل الخطاب الأول بيان استعمالي والخطاب الثاني أيضا بيان استعمالي، فيصير صراع بين البيانين الاستعماليين، فنقدم أحد البيانين على البيان الآخر. على الأول ننتهي إلى نظرية الكشف، كشف إلى عدم البيان. على النظرية الثانية ننتهي إلى أن الخطاب الأول فيه بيانه والخطاب الثاني فيه بيانه، غاية ما في الأمر نقدم البيان الثاني على البيان الأول لأقوائيته، يصير صراع الحجج، صراع الحجج. أما على الأول بعد مو صراع الحجج وإنما كشف عن عدم حجية أحدهما، عن عدم حجية أحدهما. هذا الفارق، هذه مفاد القضية الشرطية. قابل سيحكينا واقع المطلب شنو؟ مجيء المخصص كاشف أم مجيء المخصص يدخل في صراع الحجاج يوم العدل؟ يقول لا، هو من الثاني وليس من الأول. يعني شنو من الثاني ليس من الأول؟ بمعنى لما قلت أكرم العالم هناك إطلاق، إلا أن هذا الإطلاق نسميه إطلاق استعمالي، إطلاق استعمالي، وهذا الإطلاق الاستعمالي لا ينعقد إلا بتمام مقدمات الحكمة، الذي من جملة مقدمات الحكمة المقدمة الأولى، وهو كون المتكلم في مقام البيان. فالمقدمة الأولى تامة أو متامة؟ تامة. ولازمية تمام المقدمة الأولى، تمامية مقدمات الحكمة، ولازمية تمامية مقدمات الحكمة، تمامية الإطلاق، ويكون إطلاقا استعماليا. يعني أكرم العالم مطلق على مستوى الإرادة الاستعمالية. الخطاب الثاني لا تكرم فساق العلماء، هو له ظهور. أي من الظهورين التي تقدم؟ ظهور استعمالي في الإطلاق، ظهور استعمالي في ماذا؟ في القيد. أي منهما يقدم؟ نقول نقدم الظهور الثاني على الظهور الأول، يسموه تقديم إحدى الحجيتين على الأخرى لأقوائية هذه الحجة. إذن من هذا الكلام وجود المخصص المنفصل بعد ذلك لا يتلم الإطلاق الاستعمالي، إنما يتلم الإطلاق الجدي، أما الإطلاق الاستعمالي لا يتلمه. وقاعدة مقدمات الحكمة تورث الإطلاق، يا إطلاق تريد؟ لو واحد يسأل الآن مقدمات الحكمة نتيجتها إلى إطلاق، لكن أي إطلاق هو؟ إلى إطلاق استعمالي وليس إلى إطلاق جدي. فإذا إطلاق استعمالي مجيء المخصص لا يكون ضاربا للإطلاق، وإنما يكون معارضا لحجة أخرى. هذا مطلب أشار إليه المصنف وهو مطلب جيد. يقول بخلاف قاعدة تأخير البيان عن وقت الحاجة، قاعدة عندنا قاعدة تأخير البيان عن وقت الحاجة. هنا البيان يا بياني راي، البيان الاستعمالي أو البيان الجدي؟ قبح تأخير البيان عن وقت الحاجة يا بيان. يقول هناك المراد من البيان البيان الجدي. قاعدة قبح تأخير البيان عن وقت الحاجة موضوعها البيان الجدي. وبهذا اعلم أن مفاد الإطلاق البيان الاستعمالي، قاعدة تأخير البيان عن وقت حاجة المراد منها يا بيان البيان الجدي، البيان الجدي. واضح هذا الذي أقوله؟ جيد. المطلب الأخير الذي أشير إليه وأقدر شيخنا، أنت قلت أن مقدمات الحكمة ثلاثة. اسمع لي شوية، التفت لي، هذا المطلب لا بأس به. مقدمات الحكمة ثلاثة، واحدة من المقدمات أن يكون المتكلم في مقام البيان، المقدمة الثانية أن لا يذكر قيدا، المقدمة الثالثة أن لا يكون هناك قدر متيقن. مسألة القدر المتيقن نقدر نعرفه، نشوف واردة رواية في سؤال وجواب لو مو واردة في سؤال وجواب. ففكرة القدر المتيقن ما تحتاج إلى لبس نظارة، نعرف هذا من موارد القدر المتيقن أو ليس من موارد القدر المتيقن. وهكذا وجود المعين ووجود المخصص، هذا أيضا لا يحتاج أن نلبس نظارة. إذا قال أكرم رجل قل مطلق، إذا قال أكرم رجل عالم هذا مقيد، هم يحتاج إلى عناء. فلا المقدمة الثانية تحتاج إلى عناء في التعرف عليها، ولا المقدمة الثالثة تحتاج إلى عناء في التعرف عليها، إنما الذي تحتاج إلى عناية فائقة تحقيق المقدمة الأولى. ليش؟ المقدمة الأولى شنو؟ كون المتكلم في مقام البيان. يعني كون المتكلم، راح أغير عبارة، كون المتكلم قاصد للبيان، نعم البيان الاستعمالي كما قلت، كون المتكلم قاصد للبيان الاستعمالي. إذا صارت القضية موكولة علما إلى القصد، شلون أنا أتعرف على قصد المتكلم؟ أنا شنو أدخل بقلب قلب المتكلم؟ هذه المقدمة الظفر بها مو سهل، الظفر بهذه الظفر بالمقدمة الثانية سهل، الظفر بالمقدمة الثالثة سهل، الظفر بالمقدمة الأولى مو سهل. ليش مو سهل؟ لأن المقدمة الأولى ملاكها القصد. أنا السامع كيف لي أن أتعرف على قصد المتكلم؟ كيف لي أن أتعرف على قصده؟ إذ من الممكن أنه لما قال، لأنه هو قال لي راح أجيب خبز، مرة مقصودة من جيب خبز، يعني بس يثبت أنه نحتاج اليوم خبز، أما مين يجيب الآن؟ أسكت، لست في مقام البيان من أي مكان آتي به. ومرة أقول لك جيبني خبز، ومقصودي أنه جيب لي خبز من أي مكان كان. فعبارة واحدة يمكن أن نقول أنها واردة في سياق أصل التشريع لا تفصيل التشريع، ويمكن أن نقول أن هذه العبارة كما هي واردة في مقام التشريع كذلك واردة في تفصيل التشريع. ما هي المسطرة الذي نعرف بواسطة خطاب واحد حمال ذو وجهين، مرة نقول أنه هذا الكلام وارد في سياق أصل التشريع لا تفصيل التشريع؟ أصل التشريع لا تفصيل التشريع يعني شنو؟ يعني بس أقول لك عمي اليوم أريد خبز، أما مين تجيب؟ اسكت بعدين أشرح لك إياه. لست في مقام البيان من هذه الجهة، وإنما في مقام بيان أصل التشريع لزوم الخبز. ومرة لا، أنا كما أريد أقول لك اليوم نحتاج خبز، وأريد أقول لك أنه أنت مخير أن تأتي بالخبز من أي نقطة من المقام، ما عندي نقطة محددة. يعني المتكلم يكون في مقام البيان لأصل التشريع ولتفاصيل التشريع. سؤال، كيف لنا أن نتعرف على المقدمة الأولى؟ فالآن راح أثير هذا الملف، يا ملف يا أخوان لنضيع ثلاث ملفات عن اليوم أثري، مقدمات الحكمة ولم هذه المقدمات الحكمة، واحد. اثنين، أن الإطلاق مستفاد من المقدمات الحكمة، الإطلاق الاستعمالي والبيان الاستعمالي أم البيان الجدي؟ هذا الملف الثاني. الملف الثالث هو هذا، شنو الملف الثالث؟ أن كيف لنا أن نتعرف على المقدمة الأولى، كيف لنا أن نتعرف على المقدمة الأولى؟ الشيخ يجاوب هذا، ظاهر حال المتكلم أن يكون في مقام البيان لا في مقام الإهمال والإجمال. ظاهر حال المتكلم، الطبع الأول للمتكلم أن يكون في مقام البيان لا في مقام الإهمال والإجمال. ومما يدلل على هذا الطبع سيرة العقلاء، فإن العقلاء حينما يتلقون الكلام يبنون على أنه وارد في مقام البيان لا في مقام الإجمال والإهمال. العقلاء يتعاملون مع الخطاب على أنه خطاب بيان لا خطاب إجمال ولا خطاب إهمال. سيرة العقلاء خالد. فالمنقح للمقدمة الأولى ما هو؟ المنقح للمقدمة الأولى ما هو؟ مدرك التعرف على المقدمة الأولى ما هو؟ السيرة العقلائية. دعوى الإجمال أو دعوى الإهمال يحتاج إلى مؤنة زائدة في البيان، فكل خطاب يصدر من كل متكلم فالظاهر الأولي له وفق تعامل العقلاء له هو شنو الظاهر الأول؟ أن يكون المتكلم في مقام البيان لا. وإذا افترضنا أن المتكلم قال لا ترى مو في مقام البيان وإنما في مقام الإهمال، والإجمال. العقلاء يوضحونه، العقلاء يوضحونه، يقولوا له متى عرفت تحكي؟ روح اتعلم حكي. ظاهر كل إنسان لما يتكلم يريد يبين التفاصيل. فلما الأب يقول له للابن ائتني بالخبز، هذا معناه أنه هم وجوب الخبز، وبعد وهم أنه في مقام البيان أن ائتي بالخبز من أي نقطة كانت. وإذا الأب قال له جاب له قال له فيد من شارع رسول، قال له إيه من شارع رسول، قال له زين ليش ما بين شارع رسول، قال والله أنا مو من مقام في مقام البيان من هذه الجهة. العقلاء يوضحون للأب، يقول له ظاهر ظاهر الأول لكلامك أن تكون في مقام البيان، بس هنا عندي مطلب واحد، عندي بعد مطلب إضافي، هذا ما داخله هو، إحنا ندخله، هو ما داخله إحنا ندخله، إحنا صارعنا أسسنا ماذا؟ لا تنسى المقدمة الأولى يمكن التعرف عليها بواسطة السيرة العقلائية، إذ هي قائمة على أن الخطاب الصادر من المتكلم الظاهر الأول له كونه في مقام بيان، لا في مقام الإهمال ولا في مقام الإجمال. أسأل سؤال ثاني للعقلاء، أسأل سؤال ثاني للعقلاء، أن يكون المتكلم في مقام البيان لا في مقام الإهمال والإجمال، لكن هل من الضروري أن يكون في مقام البيان من جهة أم من جميع الجهات؟ هذا الشيء ثاني. سلمت لك أن المتكلم الأصل الأولي له أن يكون في مقام بيان، لكن سؤال جديد، هل يكون في مقام البيان من جميع الجهات أو من جهة دون سائر الجهات؟ في كلب الصيد قد ورد أنه المقبوض بكلب الصيد موجب للحلية، فكلوا في الآية الكريمة في بيان أن كلب الصيد إذا مسك بالصيد فإنه يجوز حلية الأكل. هل حلية الأكل من حيث التذكية ومن حيث الطهارة، أم من حيث التذكية دون حيث الطهارة؟ لا واحد يقول لي أن المتكلم الأصل الأولي في المتكلم كونه في مقام البيان، أي فإذا في مقام الحلية وفي مقام الطهارة. الجواب كلا، الأصل الأول العقلاء كون المتكلم في مقام البيان لا في مقام الإهمال والإجمال، لكن مو بالضروري أن يكون في مقام البيان من جميع الجهات، وإنما يكون في مقام البيان ولو من الجهة المبحوث عنها والجهة المبحوثة بجواز الأكل. هل أخذ الصيد نوع من التذكية أم ليس نوع من التذكية؟ ولم يكن في مقام البيان من جهة الطهارة. قاعدة أن العقلاء يبنون على أن الأصل هو البيان لا الإهمال ولا الإجمال، هاي قاعدة. وعندنا سؤال آخر، السؤال الآخر، وهل للعقلاء أصل ثاني غير الأصل الأول أنهم في مقام البيان من جميع الجهات؟ الجواب ما عندنا هذا أصل عقلائي، عندنا أصل عقلائي واحد وهو كون المتكلم في مقام البيان لا في مقام الإهمال والإجمال، وليس عندنا أصلا ثاني أن يكون المتكلم في مقام البيان من جميع الجهات. خلط الطبق هذا المقدار. وصلنا وعبارة وإنما استلزمه، وإنما استلزمه لو كان بذلك، نعم لو أريد من لفظه مو نعم، هذا شنو نعم؟ يمكن أن يكون لفظ رجل مجاز على كلا القولين، ما قبل سلطان العلماء وما بعد سلطان العلماء. إن استعمل الرجل وأريد منه رجل بشرط العالمية فهو مجاز على كلا القولين. نعم لو أريد من لفظ الرجل المعنى بشرط العالمية فهو مجاز على كلا القولين، كان مجازا مطلقا، مطلقا على من يقول بأنه رجل موضوع على الشمولية هنا استعمله في الرجل العالمي، أو على الرجل لا بشرط هنا استعمله بشرط شيئين مطلقا، وسواء كان ذلك التقييد بمتصل أم بمتصل. فصل، عنوان هذا الفصل شنو؟ مقدمات الحكمة، عددها ولمها. قد ظهر لك، طبعا هذا التمهيد التفت له، يقول مقدمات الحكمة منو يحتاجه؟ ما قبل سلطان العلماء يحتاج إلى ظاهرة مقدمات الحكمة؟ الجواب كلا، لأنهم يصلون إلى الشمولية عن طريق الوضعي. أما الذي يحتاج إلى فكرة مقدمات الحكمة هم أصحاب من قالوا أن اسم الجنس، وهكذا النكرة. الآن راح نتكلم في اسم الجنس، الآن راح نتكلم في اسم الجنس وحال اسم الجنس والنكرة على حد سواء كما مر، أن هؤلاء قالوا أن اسم الجنس موضوع للطبيعة على سبيل لا بشرط المقسمي. يعني لا سبيل لا بشرط المقسمي، يعني لم يؤخذ في حاقها الشمولية ولم يؤخذ في حاقها القيدية، كل منهما يحتاج إلى دال. الشمولية تحتاج إلى دال والقيدية تحتاج إلى دال. نعم القيدية قرينتها خاصة، الشمولية قرينتها نسميها قرينة عامة، وهي المقدمات الحكمة. فظهر لك أنه لا دلالة لمثل رجل على المختار إلا على الماهية المبهمة وضعا، يعني إلا على سبيل الله بشرط المقسم. وبالتالي وأن الشياع والإطلاق والعموم والسريان كالتقييد، كما أن التقييد يحتاج إلى مبرزين، الشياع أيضا يحتاج إلى مبرز. وأن الشياع والسريان كسائر الطوارئ، يعني كالتقييد، كسائر الطوارئ يعني كالتقييد. شبيك التقييد يكون خارجا عما وضع له، فالموضوع له الطبيعة لا بشرط السريان ولا بشرط الحصة الخاصة، فلا بد في الدلالة عليه على السريان، فلا بد في الدلالة على السريان من قرينة حال أو مقال أو حكمة. مقدمات الحكمة، وهي مقدمات الحكمة تتوقف على مقدمات ثلاثة. المقدمة الأولى كون المتكلم في مقام بيان المراد، تمام المراد يعني المراد لا من جميع الجهات، هنا اكتب مراد من الجهة البيان لا من جميع الجهات، لا في مقام الإهمال والإجمال. وفرقنا شنو فرق بين الإهمال وبين الإجمال؟ الإجمال أن يكون غرض المتكلم أن يذكر الكلام بنحو المتشابه، هناك غرض، الله سبحانه وتعالى جعل آيات منه محكمات ومنه متشابهات، غرضه على أن يجعل المتشابه لأجل الاختبار ولأجل أن تزيغ القلوب ولا ما ذلك. وعندنا مر مو أنه غرضه الإجمال وإنما غرضه التشريع، فهو لم يكن في مقام البيان من الجهة الأخرى. شو يسموه هذا؟ يسموه إهمال. فالإهمال بمعنى شنو؟ أن يكون تمام غرضه أصل التشريع لا تفصيل التشريع. والإجمال أن يكون غرضه أن يخفي المطالب على سامعه. جيد، هذه المقدمة الأولى. المقدمة الثانية انتفاء ما يوجب التعيين، طبعا والذي يوجب التعيين إما وإما، إما الذي يوجب التعيين هو الانصراف، وإما الذي يوجب التعيين هو القرينة. موجبات التعيين القرينة والانصراف، فالإطلاق لا بد أن يكون في كلام خلو من القرينة وخلو من الانصراف. هاي المقدمة الثانية. المقدمة الثالثة انتفاء القدر المتيقن في مقام التخاطب. وأنا فرقت بين هذه الفكرة وفكرة، يعني بين المقدمة الثالثة وبين المقدمة الثانية. المقدمة الثانية الموجب للتعيين والتقييد الإمام، الثالث الموجب للتعيين والتقييد السائل للإمام، الثاني
التقييد يوجب ظهورا في الحصة الخاصة. الثالث القدر المتيقن لا يوجب ظهورا في الحصة الخاصة، وإنما أقصى ما عنده يمنع الإطلاق، يمنع الظهور في الإطلاق ولا يتولى ظهور في التعيين. الثاني يمنع ظهورا في الإطلاق ويتولى ظهورا في التعيين. الثالث يمنع الظهور في الإطلاق من دون أن يتولى الظهور في الحصة الخاصة. انتفاء القدر المتيقن في مقام التخاطب، نعم هاي نعم، ولو كان المتيقن بملاحظة الخارج عن ذلك المقام في البين، فإن القدر المتيقن الخارجي غير مؤثر. المانع عن الإطلاق القدر المتيقن في مقام التخاطب، أما القدر المتيقن الخارجي فغير ضار بالإطلاق. ليش؟ لأن لو كان القدر المتيقن في مقام التخاطب ضار في الإطلاق لما انعقد عندنا إطلاق أصلا، إذ ما من طبيعة إلا ولها قدر متيقن. فإذا صار بناء القدر المتيقن يمنع الإطلاق، وكل طبيعة فيها قدر متيقن، إذا بعد ما عندنا إطلاق. فالقدر المتيقن الخارجي لا يمنع من انعقاد الإطلاق. مقصود من القدر المتيقن في مقام الخارجي يعني شنو؟ يعني أفضل الأفراد، أكمل الأفراد، ذلك الفرد الذي لا شبه في كونه هو المصداق الواضح، الفرد الجلي، بل أجل الأفراد، هذا يسمى القدر المتيقن في مقام الخارج. فإن القدر المتيقن في مقام الخارج غير مؤثر في رفع الإخلال بالغرض. هاي ليش جاب رفع الإخلال بالغرض؟ يشير إلى أن لم هذه المقدمات الثلاثة تدور ماذا؟ مدار غرض المتكلم والقبح وعدم القبح. فيما لو كان بصدد البيان كما هو المفروض، حيث أن المفروض أن المقدمة الأولى التامة والمقدمة الثانية التامة، إنما المقدمة الثالثة جيد انتهى. هسه شو يقول؟
يقول إذا تحققت المقدمات الثلاثة فلا بد من انعقاد الإطلاق، ولو كان المتكلم لا يريد الإطلاق يوبخ من قبل العقلاء. وكبر هاي السطر إذا تمت المقدمات الثلاثة كمل ينعقد الإطلاق. فإذا كان المتكلم لا يريد الإطلاق العقلاء يوبخونه لو ما يوبخونه يقولوا له متى عرفت تحكي؟ فشي يثبت الآن يقول دير بالك متى يوبخ العقلاء المتكلم؟ إذا تمت المقدمات الثلاثة، ولكنه كان يريد الحصة الخاصة. لو كان المتكلم يريد الحصة الخاصة ولكن المقدمات الثلاثة تامة، العقلاء يوبخونه يقول له ما تعرف تحكي، يقول له ما تعرف تحكي. أما إذا كان يريد الحصة الخاصة ولكن لم تتم المقدمات الثلاثة، واحدة من المقدمات الثلاثة لم تتم، يمكن للعقلاء أن يوبخونه؟ لا يمكن أن يوبخونه. فتوبيخ العقلاء للمتكلم متى؟ إذا تمت المقدمات الثلاثة وكان المتكلم يريد حصة خاصة، هنا العقلاء يوبخونه. يعني مثل إيش؟ قلت للابن جيب خبز، المقدمة الأولى تامة، المقدمة الثانية تامة، المقدمة الثالثة تامة، أصلا ماكو قدر متيقن في مقام التخاطب لأنه مو سؤال جواب واحد، وما في قليلة، ما قلت لجيب خبز من شارع بس، قلت لجيب خبز هاي اثنين، وكوني في مقام البيان للأصل العقلائي ثلاثة، فإذا ما قلت لجيب لي خبز فهو راح جاب من غير شارع الرسول، وأنا جيت أقول له ليش أنت جيبت لي من غير شارع الرسول؟ العقلاء يوبخوني. يقول لو كنت تريد خصوص خبز شارع الرسول لوجب عليك التقييد، عدم التقييد يعني معناه أنك لا تريد شارع الرسول. تمامية المقدمات الثلاثة وكون المتكلم لا يريد الإطلاق موجبا لتوبيخ العقلاء. تفضل الشيخ.
يعني جزء وليس مراد، هذا ليس في القضية الطبيعية،
ما اتضح ايذن لي هذا مزحم السؤال. المقدمة الثالثة القدر المتيقن في مقام التخ. ما أخذنا فكرة الطبيعة الجزئية والكلية، ما جبنا هذه العبارة. لا لا ما جبنا، واضح صار مقصود، صار الطرح مقصود. لا شيخ نشوفه، أنا الآن ما خليت مركز تساؤلي هو شنو، ما خليت مركز تساؤلي هو الجزئي والكلي، تمام ما قلته. إذا كان هناك سؤال وجواب، أنا استفدت الآن، اسمحوا لي بس أتمم وياكم حتى أفهم شيء. فسأل السائل عن أمر جزئي وأجيب عن أمر كلي، مشي السائل سأل عن حصة جزئية، قال أشتري خبز من شارع الرسول، أجي الجواب من قبل الإمام اشتري خبزا اشتري خبزا، هل هذا الكلام ينعقد له إطلاق أم لا؟ يعني هل العبرة راح يصير بالكلي الذي هو كلام الإمام أم بالجزئي الذي هو كلام السائل؟ المرحوم الشيخ الآخون، قلت المسألة خلافية بالأمس أشر، مرحوم الآخون كان صحيح أنه هنا الذي أطلق الجزئي هو السائل للإمام، والإمام أطلقه كليا، والعبرة بكلام الإمام ولا عبرة بكلام السائل. لكن شوف منا راح يصعد المنبر، لكن لو كان الإمام الذي ذكر الكلام الكلي إلا أنه كان يريد الكلام بنحو جزئي، هل يلام من قبل العقلاء؟ يقول لا يلام من قبل. هذا معنى شنو؟ يعني الإطلاق مثال، يعني الإطلاق مثال. لو كان يلام من قبل العقلاء لكان نقول الإطلاق تام. الآخر كل اهتمامه منصب على هذا، المتكلم إذا تكلم بكلام مطلق وكان هناك كلام مقيد وارد في كلام السائل، فلو أراد الإمام الحصة الخاصة اعتمادا على كلام السائل وإن كان هو قد أطلق كلامه، لو أراد الحصة الخاصة لم يوبخ من قبل العقلاء. بينما سائر العلماء شي يقولون الإمام تكلم بكلام مطلق، فلو أراد الحصة الخاصة لوبخ من قبل العقلاء. لقلوا ليش ما ذكرت الحصة الخاصة؟ لكان من المناسب لك أن تتجاوب، ائتني بخبز شارع الرسول. إذا في الحصة الخاصة تقول ائتني بشارع، بس بينما أنت قلت ائتني بخبز، هذا معناه شنو؟ أنه أنت تمام الحيدية الملحوظة عندك الإطلاق. هذا هو الفارق بين المدرستين، والحمد لله رب العالمين.
عليكم السلام شيخنا الأجل، أهلا شنو خير؟
ما عاد غير
هذا